أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة وفي هذا المكان المبارك نتذاكر بعض أحكام العقيدة الإسلامية، عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبه واتباع سنته عليه الصلاة والسلام. هذه المسائل التي نناقشها في هذه الليالي من كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كتابه اسمه كشف الشبهات، والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله شرح هذا الكتاب وسماه شرح كشف الشبهات. ما هي الشبهات؟ يا إخوان، تعرفون أن أعداء الدين، أعداء الرسل، يشبهون للناس أشياء ليست صحيحة لأجل يكونون على باطلهم، يسيرون على باطلهم، نسأل الله العافية. فالشيخ في هذه المسائل شبه يشبهون بها على الناس، وهؤلاء الذين يشبهون هم الذين زاغوا، نسأل الله العافية، يتبعون ما تشابه منه ويتركون المحكم من القرآن الكريم. فالشيخ رحمه الله ألف هذا الكتاب شبهات يقولونها الناس في عبادة الله عز وجل، يروجونها أهل الباطل، ويرد عليهم من القرآن الكريم ومن سنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي أن نعلم أيها الإخوة، بعض من الناس يقولون انتهت عبادة الأصنام. لا والله، ما زالت موجودة، ما زال الشيطان موجود، فعبادة الأصنام موجودة، وأنا رأيتها بعيني في ماليزيا، نسأل الله العافية. يعني يعبدون أصنام، صنم لا يتكلم ولا يضر ولا ينفع، ويأتون يدعونه، نسأل الله العافية. بعض من الناس الذين يأتون يقول نحن لا نعبدهم، نحن نجعلهم شفعاء بيننا وبين الله عز وجل. المتأخرين أيضا يأتون بشبهات، يقولون القرآن نزل على أناس يعبدون الحجارة، يعبدون الكواكب، يعبدون الخشب، أما نحن لا نعبد الأنبياء، نعبد أفضل الرسل كما يقولون النصارى، نعبد عيسى بن مريم أفضل الرسل. فيأتون بشبه، وأيضا يقولون نحن لا نعبده وإنما نطلب منه الشفاعة لأننا أصحاب ذنوب كثيرة، وإذا كنا أصحاب ذنوب كثيرة لا نستطيع أن نواجه الله عز وجل، لكن نأتي بشفيع يشفع لنا. شبه يا إخوان تافهة، لكن ينبغي للمسلم أن يعرف الشبهة وأن يعرف جواب هذه الشبهة. إذا قالوا له ما نعبد هؤلاء، ما نعبدهم، طيب كيف تعبدون عيسى وتقولون إنه ثالث ثلاثة؟ يقولون هذا ليست عبادة. إذن ما معنى العبادة؟ ما هي العبادة؟ اسألهم ما هي العبادة، ولا يستطيعون أن يجيبوا، وإذا أجابوا جعلوها شرك، نسأل الله العافية. الشيخ رحمه الله جاء بثلاث شبه ورد عليها، وردوده إما مجمل في كل ما يعبد من دون الله، وإما مفصل في كل حادثة بحديثها. ولذا يقول الشيخ رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب عندهم شبه ثلاث هي أكبر ما عندهم، ولذلك إذا عرفتها ووضحتها وفهمتها فما بعدها يكون أيسر. يعني ما هي الشبهة الأولى التي تذكرون أن تكلمنا عنها؟ يقولون أننا لا نعبد الأصنام. طيب ماذا تعبدون؟ قالوا نعبد الأولياء، ما نعبد الأصنام وإنما نعبد الأولياء. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس عبادة، يعني يأتي بأمر آخر، أنا لا أعبد إلا الله. طيب وماذا تفعل مع الالتجاء مع الصالحين؟ يقول دعاؤهم ليس عبادة، العبادة لله، أما دعاء هؤلاء ليس عبادة. فأنت تسأله تقول أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة وهو حقه عليك، فإذا قال نعم قل بين لي هذه العبادة. إذا كنت تقول أنا لا أعبد عيسى، أنا لا أعبد الملائكة، أنا لا أعبد هؤلاء، قل له بين ما معنى العبادة، ما معنى العبادة. أيضا من شبههم الباطلة أنهم يقولون ما قصدناهم، ما قصدنا هؤلاء، وإنما قصدنا الله عز وجل في العبادة، وهذه أيضا شبهة ضعيفة، كلام تافه. أيضا يقولون في شبهتهم الثالثة ما عبدناهم لينفعونا أو يضرونا، لأننا نعتقد أن النفع والضر بيد الله عز وجل. طيب لماذا عبدتوهم؟ يقولون ليقربونا إلى الله زلفى، فنحن نقصد فقط شفاعتهم بذلك، يعني نحن لا نشرك بالله شيئا. كل هذه الشبه يا إخوان باطلة، وما بعدها من الشبه أيضا يكون أيسر. إذا قال الرجل المشبه أنا لست أعبدهم كما أعبد الله، نعم فيه أصنام وفيه ملائكة وفيه الشمس والقمر، لكن أنا ما أعبدهم مثل عبادتي لله عز وجل، والالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة، وهذا هو الفرق بيننا وبينهم. يقولون الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس عبادة، إذن ما هو؟ ما هي العبادة؟ فهذه أيضا شبهة، لكن الجواب يستطيع الإنسان أن يقول إن الله فرض عليك إخلاص العبادة لله وحده. فإذا قال نعم إن الله فرض علي الإخلاص، اسأله ما معنى العبادة، ما معنى العبادة له، فإما أن يعرف ذلك وإما أن لا يعرف. فإن كان لا يعرف فوجب عليك أن تبين له العبادة، وأن دعاءه للصالحين وتعلقه بهم عبادة، وإذا كان كذلك يكون مشرك، فلا بد أن يعتمد على الله عز وجل، لأن كل عبادة المقصود فيها إخلاص العبادة لله وحده، هذا حقه علينا. فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواع العبادة، يجب أن نبين له أنواع العبادة، لأن يا إخوان الذين عندهم علم، ولو كان عندهم علم قليل لا بد أن يعلموا الناس، هذه زكاة العلم الذي أعطاك الله هذا العلم، أخرج منه زكاته، بين لهم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، يمكن يكون المبلغ أوعى وأحسن من السامع. فإذا قال دعاؤنا لهؤلاء الصالحين الملائكة عيسى الرسل ليس عبادة، قل ما هي العبادة، ما هي العبادة؟ إذا كان يعرف ويقول معنى العبادة إخلاص العبادة لله عز وجل، قل إذن أنت أشركت، والشرك ظلم عظيم، نسأل الله العافية. إذا قال لا أنا ما أعرف العبادة، فبين له أنواع العبادة، وقل من أنواع العبادة ربك سبحانه وتعالى يقول في القرآن ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ادعوا ربكم، والدعاء عبادة، وإذا كان عبادة فإن دعاء غير الله يكون إشراكا بالله عز وجل. وعلى هذا فالذي يستحق أن يدعى ويعبد ويرجى هو الله وحده لا شريك له. فإذا قال الإنسان لا إله إلا الله تكون العبادة لله. وكما تقدم في أول درس من هذا الكتاب المبارك أنه لا يكفي الاعتراف بأن الله هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، هذا لا يكفي، وإنما لا بد أن تكون العبادة خالصة لله عز وجل، يدعى وحده بالعبادة. الدعاء يا الله، لا يستغيث الإنسان إلا بالله عز وجل. وقد يكون في بعض الدول الإسلامية ونسأل الله العافية أناس يأتون للولي ويقول يا ولي الله، يا ولي الله أغثني، يا ولي الله أشفع لي، هذا شرك، شرك بالله عز وجل. ربنا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذا من لوازم العبادة اعترافك بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. إذا اعترفت بهذا يلزمك أن توحده بالعبادة سبحانه وتعالى، ولا تعبد إلا الله، ولا ترجو إلا الله وحده لا شريك له. ولذا إذا تبين للإنسان أن الدعاء عبادة وأقر به فقل له ألست تدعو الله عز وجل في حاجة، ثم تدعو تلك الحاجة نفسها نبيا أو غيره، فهل أشركت في عبادة الله غيره؟ لا بد أن يقول نعم، لأن هذا لازم لا محالة، هذا بالنسبة للدعاء. ولذا الإنسان يا إخوان إذا دعا أحدا ويقول أنا أدعوه لكن أريد منه الشفاعة، أنت ادعو الله عز وجل، وليس هناك شفاعة إلا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا في القرآن الكريم آيات تثبت العبادة لله سبحانه وتعالى. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، فإذا علم وقال علمت هذا عبادة لله، هذا لابد يقول نعم. فلماذا يدعو غيره؟ لماذا يدعو الأنبياء؟ لماذا يدعو القمر؟ لماذا يدعو؟ ولذا يروى أن الإبراهيم عليه السلام لما وفقه الله كان صبي صغير، وكان والده آزر يصنع الأصنام ويبيعها، وينادي يقول من يشتريها، من يشتري الذي ينفع ولا يضر. فكان إبراهيم يأخذ ويبيعها مع أبيه ويقول من يشتري الذي يضر ولا ينفع، من يشتري الذي يضر ولا ينفع. فيقول له أبوه لا يا بني، رغب الناس في البضاعة، قل لهم شو الذي ينفع ولا يضر. فلم يستطع إبراهيم أن يقول هذا الكلام، ولذلك كان أعداء الأعداء له الأصنام، ولذا قطعهم بالفاس عليه الصلاة والسلام. فالمهم يا إخوان أن هذه الشبه قوية يمكن أن تؤثر على بعض الناس، وخاصة النصارى. النصارى الآن عندهم دعاة إلى دينهم الباطل نسأل الله العافية، وهم يأتون بها بالأشياء المتشابهة في القرآن الكريم، لكن القرآن الكريم فيه محكم وفيه متشابه، إذا وجدت المتشابه رده إلى المحكم. ولذا يجب علينا أيها الإخوة أن نعلم أن الدعاء عبادة، وهذه العبادة لا تكون إلا لله عز وجل. فإن طلبت من شجر، كانوا قديما يا إخوان في الجهل يأتون للشجرة الكبيرة ويمسكونها، وتقول المرأة يا فحل الفحول أعطني زوجا قبل الحول، هذه عبادة. يا فحل الفحول، تطلب من الشجرة. وبعض من الناس الموجودين في وقتنا الحاضر أيضا يطلبون من الشجرة أو يطلبون من أي شيء آخر، يطلبون أن يساعدهم ويشفع لهم. أين العقول يا إخوان؟ أين العقول؟ فنحن اتفقنا يا إخوان أن الدعاء عبادة، وإذا كان الدعاء عبادة لا تدعو وليا، لا تقول يا ولي الله أغثني، وإنما ادعو له يا رب اغفر لفلان، ارحم فلان. أما أن تطلب منه أن يشفع بينك وبين الله، أو يقول أو تقول أغثني زوجني أعطني، اطلب هذا من الله. فالدعاء يا إخوان كله يجب أن يكون لله عز وجل. هذه المسألة الأولى من أنواع العبادة وهي الدعاء. فنحن اتفقنا جميعا أيها الإخوة، سواء كان في صلاتنا أو زكاتنا أو حجنا أو أي عمل من أعمال العبادة، كله خالصا لله عز وجل. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا ولم أكن من المشركين. ما فيه إنسان يستطيع أن يعمل هذا العمل إلا الله. إذا أراد الله بك خير فإنه لا رد له، وإن أراد بك غير ذلك فلا رد له، كما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: اعلم أن الأمة لو اجتمعوا، كل الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالمهم هذه المسألة الأولى يا إخوان اتفقنا عليها من كشف الشبهات، أن الدعاء لا يكون إلا لله عز وجل. سمعنا يا عبد العزيز ما تقدم حول هذه الشبهة في الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. يقول المصنف رحمه الله: فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له: أنت تقرأ، أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص العبادة لله؟ فإذا قال نعم، فقل له: بين لي هذا الذي فرضه عليك، وهو إخلاص العبادة لله، وهو حقه عليك. فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها، فبينها له بقولك: قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، إنه لا يحب المعتدين. فإذا أعلمته بهذا، فقل له: هل علمت هذا عبادة الله؟ فلا بد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة. فقل له: إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره.
هل الشيخ رحمه الله يقول: الدعاء مخ العبادة، لكن حقيقة أن الدعاء عبادة كاملة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني ما يدعون الله، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء هو عبادة كاملة إخوان، وليس مخ العبادة. نعم.
فقل له: إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا وخوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: فإذا عملت بقول الله تعالى: فصل لربك وانحر، وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: فإن نحرت لمخلوق نبي أو أجنبي أو غيرهما، هل أشرك
نبي أو جني،
نبي أو جني أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. وقل له أيضا: المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. فإن قال: أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
هذا شبههم القوية، يقولون شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام هل تنكرونها؟ لا، نحن لا ننكر شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. عيسى عليه الصلاة والسلام أيضا له شفاعة، الرسل لهم شفاعة، المؤمنون لهم شفاعة، أيضا الزوجة لها شفاعة، الأصدقاء لهم شفاعة، ولكن متى تكون هذه الشفاعة؟ فهم الآن يقولون هؤلاء لهم شفاعة، ما دام أن الرسول عليه الصلاة والسلام محمد تعترفون أن له شفاعة فنحن نتقرب بشفاعة إلى الله عز وجل، كيف نرد عليهم؟ كيف نرد عليهم في هذا الكلام؟ نعم.
فإن قال: أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها؟ فقال: لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع، وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله تعالى كما قال تعالى.
عرفت سؤاله، ما هو سؤاله الآن؟ سؤال المشرك، يقول: أنتم تعترفون أن محمد عليه الصلاة والسلام له شفاعة؟ ماذا نقول؟ نقول: نعم، له شفاعة عليه الصلاة والسلام، وهو الشافع المشفع، وهو صاحب المقام المحمود عليه الصلاة والسلام، الذي يحمده الأولون والآخرون يوم القيامة، هو يشفع للحساب يوم يصيب الناس التعب وطول الانتظار، يشفع الرسول عليه الصلاة والسلام، يأتون لآدم ويأتون لنوح ويأتون للأنبياء، فالرسول يشفع، فهو صاحب المقام المحمود. ولذلك هم يسألون، يقولون: هل تنكر شفاعة الرسول؟ نقول: لا، ما ننكر شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن الشفاعة لله وحده. ما معنى الشفاعة لله وحده؟ ما يمكن أن يكون هناك شفاعة إلا إذا أذن الله، إذا أذن الله فإنها تكون الشفاعة، أما إذا لم يأذن الله عز وجل فإنه ليس هناك شفاعة. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا إخوان طريق، إذا كنت تريد شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام ما هو الطريق الذي تفعله وتأتيك شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إذا سمعت المؤذن فقل مثل ما يقول المؤذن، ثم إذا انتهى الأذان تقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. وفي رواية زيادة: إنك لا تخلف الميعاد، وكلها صحيحة. فإذا قلت هذا الدعاء بعد الأذان حلت لك شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن شفاعة رسول الله بعد إذن الله، ما يستطيع أحد أن يشفع إلا إذا أذن الله عز وجل. ولذا لا يجوز لنا أن نقول: يا رسول الله اشفع لي، لا، وإنما ندعو بهذا الدعاء ونقول: يا الله شفع في نبيك عليه الصلاة والسلام. فانظروا يا إخوان إلى هذا التلبيس، يلبسون على الناس، يأخذون للأسف يأخذون ببعض القرآن ويتركون بعض. القرآن كل متكامل، ما أجمل في مكان يفصل في مكان واحد. ولذا أحد العلماء المسلمين رحمه الله كتب في التفسير تفسير اسمه أضواء البيان للشيخ الشنقيطي رحمه الله، هذا يفسر القرآن بالقرآن، يأتي بآية في البقرة ويجد تفسيرها في سورة محمد عليه الصلاة والسلام، يأتي بآية في سورة الأحزاب ويكون تفسيرها في سورة التوبة. ولذا القرآن بعضه يؤيد بعض ويكمل بعض ويشرح بعض، مثل بعض المبتدعة هدانا الله وإياهم يأخذون بآية ويتركون الآيات الأخرى، مثل الذين يقولون إن الله على العرش استوى. الله سبحانه وتعالى ذكر في 6 آيات في القرآن الكريم أن الله على العرش استوى. فنحن أهل العقيدة أهل السنة والجماعة يثبتون أن الله استوى على العرش، لكن بدون تكييف ولا بدون تمثيل. بعض من المبتدع قالوا نحن ننزه الله عز وجل، لا نقول إنه على العرش استوى، ننزه سبحانه وتعالى. أين هو؟ أين الله؟ يقول الله في كل مكان، لأن الله سبحانه وتعالى قال في سورة المجادلة أو سورة المجادلة، ربنا سبحانه وتعالى يقول وهو معكم أينما كنتم. فهم يأخذون ببعض القرآن ويتركون بعضه. طيب ما قولك استوى على العرش؟ قالوا لا ليس معنا استوى على العرش، فهذا خطأ. فهو مستوى على عرشه ويعلم ما نقول. ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم، فعلمه معك في كل مكان. وأما هو مستوى على عرشه لا يحيط به شيء من مخلوقات عز وجل. فالمهم الإنسان يأخذ بالقرآن كله أو يأخذ بالسنة ما صح من السنة، لأن السنة أيضا لا تعارض القرآن الكريم. فهؤلاء إذا قالوا ربنا والرسول عليه الصلاة والسلام يثبتون شفاعة، نقول نعم الشفاعة مطلوبة. الحي ممكن يشفع لإنسان آخر في عمل آخر، لكن الميت لا تطلب منه شفاعة. الأصنام لا تطلب منهم شفاعة، لأن الله نهاك عن هذا في الآيات المتقدمة والآيات التالية. نعم.
ولكن الشفاعة كلها لله تعالى، كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا، ولا تكون إلا من بعد إذن الله، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد، كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه.
يعني الشفاعة لا تكون إلا بشرطين، الشفاعة لا تكون إلا بشرطين. الشرط الأول أن يأذن الله، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشرط الثاني أن يرضى الله عز وجل عن الشافع والمشفوع له، لقوله تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. نعم.
فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن الله تعالى إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله واطلبها منه. فأقول اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في، وأمثال هذا. فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني هذه شبهة أخرى، هذه شبهة أخرى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله الشفاعة، وإذا أعطاه الله الشفاعة أنا أطلبها مما أعطاه الله. ما هو الجواب؟ يقول الله أعطى رسوله محمد الشفاعة، ولذا أنا أطلب منه الشفاعة، أقول يا نبي الله اشفع لي. ما هو الجواب؟ نعم.
فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، فقال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا.
أيوة، لا تدعوا وليا ولا نبيا ولا ملكا من الملائكة، لا تدعوا مع الله أحدا.
فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا.
يعني ممكن أن تخصمه بشيء آخر. يعني ورد في الأحاديث الصحيحة أن الله أعطى الشفاعة غير محمد عليه الصلاة والسلام، أعطى الشفاعة محمد وأعطى الشفاعة غير محمد، الملائكة يشفعون والأفراط الأولاد الصغار الذين يموتون يشفعون، والأولياء أيضا يشفعون، لكن قل له هل تطلب الشفاعة من كل هؤلاء؟ يقول لا، أنا أطلبها فقط من الأنبياء. فإذا قال لا فقد خصم وبطل قوله، وإن قال نعم رجع إلى القول بعبادة الصالحين. ثم إن هذا الشرك المشبه ليس يريد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع له، ولو كان يريد ذلك لقال اللهم شفع في نبيك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأفراط يشفعون والأولياء يشفعون، أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك، أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا، حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك.
نعم، فقل هذا هو المحك يا إخوان، هذا هو المحك، يقول الالتجاء للأولياء والصالحين هذا لا ليس بشرك، هذا هو وجه الخلاف، هذا وجه الخلاف، أنهم هم يقول ليس بشرك ونحن نقول إنه شرك. ما هو دليلنا على أنه شرك؟ قول الله عز وجل وقول الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا قال نعم هذا ليس بشرك، إذن هو يعرف الشرك، نقول له أنت تقر أن الله حرم الشرك لأنه يقرأ القرآن، فالله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر إن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ يقول يدري ولا لا يدري؟ لأنه يقرأ القرآن الكريم أكمل.
فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري. فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرف؟ أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل له ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن. وإن قال هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له، يقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته، فقل صدقت، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها، فهذا أقر أن فعلهم هو عبادة الأصنام فهو المطلوب. ويقال له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرد ما ذكره الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له وما الشرك بالله فسره لي، فإن قال هو عبادة الأصنام فقل وما معنى عبادة الأصنام فسرها لي، فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده فقل ما معنى عبادة الله وحده فسرها لي، فإن فسرها بما بينه القرآن.
يعني هو يقول العبادة لله وحده، أنا لا أشرك بالله عز وجل، يقول العبادة لله وحده وأنا لا أشرك، وهو يدعو الأولياء يقول يا ولي الله أغثني، ويقول أنا لست مشرك. نسأله نقول ما هي العبادة، وضح عبادة الله وحده ما هي. ولذا إذا قلت له يا فلان وضح لي عبادة الله وحده، لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يفسرها بما دل عليه القرآن فهذا هو المطلوب والمقبول، وبه يتبين أنه لم يحقق عبادة الله وحده حيث أشرك به، أو أنه يقول لا أعرف معناها فيقال كيف تدعي شيئا وأنت لا تعرفه، أم كيف تحكم به لنفسك والحكم على شيء فرع عن تصوره. لكن لو فسر عبادة الله بغير معناها حينئذ يبين له خطأه ببيان المعنى الشرعي للشرك وعبادة الأوثان، وأنه الذي يفعلونه بعينه ويدعون أنهم موحدون غير مشركين. ولذا يتبين لنا يا إخوان أن عبادة الله وحده هي التي ينكرونها علينا ويصرخون بها علينا، كما فعل أسلافهم حتى قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهو يقول أن يعبد الأصنام ويقول أنا لا أدعوهم، أنا لا أعبدهم. وأنتم تعرفون إخوان حتى لو أن أحدا حرم شيئا والله لا يحرمه وأطعت هذا عبادة، هذا عبادة. فالمهم أن هؤلاء الذين يقولون نحن ما نعبدهم، كما قال المشركون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام نحن ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. نعم.
فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه، وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان أنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، وإن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون فيه، كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء، وإنما يكفرون لما قالوا لما قالوا الملائكة بنات الله، فإنا لم نقل عبد القادر ابن الله ولا غيره، فالجواب أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل. قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، والأحد الذي لا نظير له، والصمد المقصود في الحوائج، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد السورة. وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ففرق بين النوعين وجعل كل منهما كفرا مستقلا. وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، ففرق بين كفرين. والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. وكذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، ويفرقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح.
يعني هؤلاء الذين يعيبون على مشركي العرب يقولون لا نحن لسنا مثل مشرك العرب، مشركي العرب يعبدون الأصنام، نحن لا نعبد الأصنام، وإنما نعبد بني آدم ونعبد الأنبياء ونعبد الملائكة. ولذا الشيخ رحمه الله يقول: هؤلاء المشركون في هذا الوقت بل أعظم من المشركين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن شرك هؤلاء الذين في وقتنا الحاضر كما يقول أعظم من شرك الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يكون أعظم؟ يقول: إن هؤلاء يشركون بالله في الشدة والرخاء، وأما أولئك المشركون الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يشركون في الرخاء ويخلصون في حال الشدة. ولذا أخبرنا الله عز وجل: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، يعني كانوا إذا ركبوا في السفن دعوا الله مخلصين له الدين، لا يدعون غيره ولا يسألون سواه، ثم إذا أنجاهم إلى البر إذا هم يشركون أو فريق منهم بربهم يشركون. هذا وجه. ولذا هذه الآيات الكريمة كلها تدل على أن شرك المتأخرين أعظم من شرك المتقدمين، نسأل الله العافية. فهم يقولون: أولئك مشركين، أما نحن لسنا مشركين، والشيطان زين لهم سول لهم أملالهم، نسأل الله العافية. ولذا تجدون بعض من الناس لو ذهب أحد منكم إلى المدينة يجد الروافض الإيرانيين طول وقتهم هم يجلسون عند المقابر، يجلسون عند المقابر ويقولون: نرجو الشفاعة من هؤلاء. وفي بلادهم أيضا في إيران دائما عندهم المقابر والموالد وهذه الأشياء، وهذا شرك، نسأل الله العافية. ماذا يريدون منهم؟ هل يريدون منهم نفع؟ هل يريدون منهم ضرر؟ بعض كثير منهم جهلة لا يعرفون شيئا، لكن يأتون أناس آخرين ويدعون لهم بدعاء الشرك، نسأل الله العافية. فالمهم أن الإنسان يا إخوان إذا سمع كلام هؤلاء يردهم إلى القرآن الكريم ويسألهم: ما معنى العبادة؟ ما هي العبادة؟ يقولون: نحن لا نعبد هؤلاء. طيب ما هي العبادة؟ يقولون: نريد منهم الشفاعة. لماذا لا تطلب الشفاعة من الله عز وجل؟ يقول: أنا أستحي من الله. أو أنهم ما يعرفون، لأنهم عاشوا وولدوا على هذا العمل، نسأل الله العافية. فيجب على الذين يعلمون أن يعلموا هؤلاء.
وإن قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقل: هذا هو الحق، ولكن لا يعبدون، ونحن لم نذكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم معه، وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكرامتهم، ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال، ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين. فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين: أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون لله الدعاء، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقوله: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقوله: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، إلى قوله: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وقوله: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فمن هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه، وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله تعالى ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الضراء والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له، وينسون ساداتهم، تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين. ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما جيدا واضحا؟ والله المستعان. الأمر الثاني،
على كل الإخوان، إذا سألك سائل ما هو أعظم شيء أمر الله به، ما هو أعظم شيء أمر الله به؟ توحيد الله عز وجل بالعبادة. العبادة لا تكون إلا لله عز وجل، فالتوحيد أعظم من الصلاة، أعظم من الزكاة، أعظم من الصوم، أعظم من الحج. فالإنسان إذا جحد شيئا من هذه الأمور كفر، لكن كيف لا يعرف التوحيد ولا يؤمن بالتوحيد؟ أعظم ما نهى الله عنه الشرك، وأعظم ما أمر الله به التوحيد. ولذا يجب على كل مسلم أن يعرف التوحيد. ما هو التوحيد؟ إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وأنتم تعرفون العلماء رحمهم الله قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وكل الناس حتى المشركين يعترفون بتوحيد الربوبية، حتى الكفار يعترفون بتوحيد الربوبية. توحيد الربوبية أن الله هو الذي خلق، وهو الذي يرزق، وهو الذي يحيي، وهو الذي يميت. وأيضا توحيد العبادة، لأن من لازم إذا اعترفت أن الله هو الذي خلقك، وهو الذي رزقك، وهو الذي يحيي ويميت، وجب أن تطيعه، أن تجعل كل الأمور بيده سبحانه وتعالى، لأنك عبده يتصرف فيك كيف يشاء. ولذا أعطاك الأوامر في القرآن وأرسل إليك أفضل الرسل، فلا بد أن تجعل هذه العبادة خالصة لله عز وجل، ليس له فيها شريك، إنما العمل خالص لله عز وجل. ولذا وجب علينا يا إخوان أن نعرف أقسام التوحيد الثلاثة. والقسم الثالث هو توحيد الأسماء والصفات. الله له أسماء، لكن ليس له شبيه في هذه الأسماء، وله صفات كاملة لا تشبه صفات المخلوقين سبحانه وتعالى. فكل ما ذكره الله عز وجل من أسمائه وصفاته نؤمن به حقيقة، لكن ما نقول كيف، ما نقول ما نمثل مثل كذا وكذا، لا، وإنما نؤمن ونصدق، لأنه إذا أخبرنا باسم من أسمائه أو صفات من صفاته فنحن نصدق بذلك بدون تكييف أو تشبيه أو تمثيل. فعلينا أيها الإخوة أن نحقق التوحيد ونبتعد عن الشرك بأنواعه، سواء كان خفي أو سواء كان ظاهرا أو سواء كان رياء. الشرك الخفي، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الشرك الخفي خفي 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 جدا. ولذا ورد في الحديث أنه أخفى من دبيب النملة السوداء، لو مر بجانبك نملة هل تحس بصوتها أو مرورها؟ لا، هذا أخف من دبيب النملة السوداء، وخاصة الرياء. الرياء هذا هو الشرك الخفي، نسأل الله العافية. أنت لا تفعل شيء إلا لله، لا تفعل شيء للمخلوقين أبدا. ولذا لو أن الإنسان صلى وخلفه إنسان يراقب صلاته يتقنها ويحسنها لأجل هذا المراقب، هذا رياء. وإنما أنت تصلي ولو كنت في الخلاء تعرف أن الله سبحانه وتعالى يراقبك، الذي أمرك بهذه الصلاة والذي سيحاسبك على هذه الصلاة يراك ولو كنت في غرفة مقفلة. فتكون الصلاة لله عز وجل، تكون فيها خاشعا متقنا، تعمل كما أمرك الله عز وجل. فالرياء هذا لا ينبغي للإنسان أن يعمله، لا يجوز للإنسان أن يعمله، لأنه شرك. أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام من حمايته لجانب التوحيد أيضا كره أن يقول الإنسان لولا الله وأنت، لولا الله وأنت. ماذا قال الرسول؟ غضب. لا، لا تقول لولا الله وأنت، يعني ممكن أنت تساعد إنسان ويقول لولا الله وأنت ما مشيت، ما وصلت، ما عملت. فالرسول عليه الصلاة والسلام غضب وقال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده، المشيئة لله وحده، وأما الرسول هو عبد مأمور لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. فالواو هذه في اللغة العربية للتسوية، جاء محمد وعلي يعني أنهم سوا. فالرسول عليه الصلاة والسلام غضب من هذه الكلمة لما قال كذا لولا الله وأنت. يعني بعضهم مثلا كان عند البادية يقول لولا الله والكلب أكل الذئب غنمنا. لا تقول لولا الله أن رزقنا بهذا الكلب كان حماية للغنم، لكن تقول لولا الله وكذا، لا، لكن تقول لولا الله ثم فلان، هذا أضعف، لولا الله ثم فلان، لأن الله سبحانه وتعالى لا يساويه أحد ولا يشابهه أحد. فجانب التوحيد مهم جدا، ولذلك يجب علينا أن نعرف الشرك حتى نجتنبه، ونعرف التوحيد حتى نعمل به. وإذا عرفنا التوحيد لا يلبسون علينا هؤلاء، لا يلبسون علينا، يعني مثلا هؤلاء الكفار نسأل الله العافية النصارى يلبسون دائما على الذين يأتون إليهم في نزهة أو في تعليم أو في ما أو غير ذلك. كما يحدثنا أحد الإخوان يقول إنهم لما تخرج من عندهم وعملوا حفل كان قالوا له تعال اشرب معنا الخمر، قال لا، إن دين الإسلام حرم هذا الخمر وأنا مسلم لا يمكن أن أشرب الخمر. قال تخاف من أي شيء؟ قال أخاف من عذاب الله، أخاف من عذاب الله إن عصيته. قالوا عذاب الله بسيط، الله رؤوف رحيم، النار هذه العذاب فيها 6 أيام فقط، 6 أيام فقط، فأنت تتمتع في هذه الدنيا وتحمل العذاب 6 أيام. ماذا يقول؟ قال لا، نحن نقرأ في القرآن الكريم أن الكفار في النار خالدين فيها أبدا. قالوا له كتابنا أقدم من كتابكم، كتابنا الكتاب التوراة يقولون أقدم من القرآن الكريم، وما كان أقدم فهو أصح، لأنهم ينكرون القرآن الكريم. قال لهم لا، المتأخر هو الأصح، فيكون بينهم حجج. ولذا قال الحمد لله عنده حجج قوية، قال لا، المتأخر هو الأصح، والقرآن الكريم هو الباقي، وهو ناسخ لكل الكتب السابقة. هم الآن يقول عندنا كتاب التوراة لكنهم كذابين، الكتاب الذي عند هؤلاء ليس هو الكتاب الذي أنزل من السماء، ليس هو الذي أنزل على موسى عليه السلام. ولذا تجد عندهم أناجيل متعددة وليس إنجيل واحد، إنجيل متى وإنجيل كذا وإنجيل كذا متعددة، وأيضا فيها تحريف وفيها. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام نهانا عن قراءتها. فالقرآن مهيمن على ما سبقه من الكتب وناسخ لها، وهذا فضل الله عز وجل. وهذا القرآن هو الباقي إلى يوم القيامة، الباقي حتى يأذن الله بإزالته. يكون يوم من الأيام الإنسان يتذكر، ما يذكر شيء من القرآن، ربنا يمسحه من الصدور ويمسحه من الكتب. إذا استهانوا الناس بالقرآن الكريم، إذا لم يعملوا بالقرآن الكريم، إذا لم يفهموا القرآن الكريم. ولذا نجد في بعض الأماكن يا إخوان استهانة بهذا المصحف، استهانة بهذا القرآن الكريم، يرمونه في الشوارع، يرمونه في الزبائن، وأيضا في البيت تجده مرمي على الأرض. وهذا القرآن الكريم من احترامه لا يمسه إلا المطهرون. أنت تطوف بهذه الكعبة، وإذا أردت الطواف لازم تتوضأ، وهذا حجر وهي حجر، فكيف بكلام الله عز وجل؟ لا تمسه لا تمسه إلا وأنت طاهر، لا تلمس القرآن إلا وأنت طاهر، فهذا من احترام القرآن الكريم. وإذا وضعت القرآن ضعه أعلى الكتب التي عندك، كل هذا من احترام القرآن الكريم. علم أيضا أولادك احترام القرآن الكريم. هؤلاء النصارى إخوان على خبثهم وجهلهم أيضا يحترمون الأناجيل، وأيضا يحترمون الصليب، تجدهم يضعونه على السيارة وعلى أبواب منازلهم وفي بيوتهم وفي كل مكان. فكيف لا نعظم توحيد الله عز وجل وقرآنه؟ فآخر الزمان الناس إذا استهانوا بالقرآن الكريم ينزع من صدورهم وينزع من المصاحف، وأيضا هذه الكعبة المشرفة إذا استهان بها الناس ولم يبالوا بها، ربنا سبحانه وتعالى يسلط رجلا من الحبشة يهدمها حجرا حجرا، نسأل الله العافية. فعظموا القرآن الكريم وعظموا الكعبة وسيروا بما أمر الله به فيها من تعظيمها، تعظيم البيت الحرام، تعظيم الكعبة. ليس المهم أنك تتمسح به، وإنما المهم تعظيم الله عز وجل، الطواف، السعي، العمرة وما إلى ذلك من هذه الأمور، استقبال في الصلاة، شكر الله عز وجل على هذه النعم والمحافظة عليها. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم يا أرحم الراحمين، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.